إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين. أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فهي وصية الله للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ثم أما بعد، نتكلم اليوم عن موضوع اللسان، وحديثنا عن موضوع اللسان لا كأي حديث، لسنا نتكلم عن آفات اللسان من غيبة ونميمة وكلام فاحش وغيره، إنما نتكلم عن اللسان بموضوع أشمل من ذلك كله. وحديثنا عن اللسان لسبعة أسباب، سبعة أسباب هي التي دعتنا للكلام عن اللسان وخطورة اللسان وبعض الألفاظ التي دخلت على اللسان فأغوته. إن الإنسان بلفظه لا إله إلا الله وباعتقاده في ذلك جازما في قلبه يدخل معنا في دائرة الإسلام ولا يكون من المخلدين في جهنم، وإن الإنسان بمجرد لفظه بالكفر والشرك يخرج عن دائرة الإسلام، فلسان له مفتاح يدخل الإنسان من خلاله إلى دائرة الإسلام ويخرج الإنسان من خلاله من دائرة الإسلام. لسبعة أسباب نتكلم عن اللسان وما شابه هذا اللسان من مساوئ كثيرة. السبب الأول أن بعض الألفاظ التي يتلفظ بها الناس أشار القرآن إلى أنها محرمة، فاهتم القرآن واعتنى اعتناء كاملا بما يتلفظ الإنسان به، كما قال الله تعالى لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، وهذه لفظة نهى القرآن عليها تنصيصا وسيأتي بعد ذلك الكلام عنها. فهناك ألفاظ الشارع الحكيم تكلم عنها ونهى عن أن يتكلم الإنسان بها. ثانيا، جاءت السنة النبوية فأشارت إلى كثير من الألفاظ التي يتكلم الناس بها فنهت عنها، كقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله أن يسمى العنب كرما، وهذا اسم محبب للنفوس، ونهى صلى الله عليه وسلم أن يقول الإنسان لخادمه يا عبدي ويا أمتي، وإنما قل يا فتاي ويا فتاتي، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التسمية باسم ملك الملوك أو ما يسمى بشاه شاه ومناداه الإنسان به، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مشابهة أسماء الشياطين وأسماء الكفار وأسماء فيها التشاؤم والتكلم بها، وهذا كله من عناية الشارع الحكيم بلفظ الإنسان ولسانه. فلذلك نتكلم عن قضايا اللسان لأن القرآن جاء به ونصف عليه والسنة كذلك. ثالثا، دخول كثير من المصطلحات الصوفية التي دخلت إلى العالم الإسلامي من قبيل التصوف الغالي، فهذه المصطلحات لا نعرف لها في الشرع دليل، وهذه المصطلحات أصبح لها وقع وأثر كمصطلح المخاريق والأباطيل والأوتاد والشطح والمريد وقطب الوجود والترياق المجرب وكعبة الطائفين وغيرها من الألفاظ التي دخلت على الأمة الإسلامية، فكان لابد من مناقشة ألفاظ الناس ما يجوز وما لا يجوز منها. رابعا، دخول كثير من الكلمات والألفاظ المحرمة من باب الشعر، الشعر القديم والشعر الحديث، خاصة الشعر الملحد الذي انتشر في هذا الزمن، شعر الإلحاد الذي قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية هو من الكلام الفاسد مفردا ومركبا، يعني كلام فاسد، إن جئت أن تقول مركبا شعر من بحور الستة عشر أو قلت مفردا يعني معاني. فيؤسفنا مع الأسف قبل أيام وزعت جريدة من جرائد الكويت السيارة كتابا يتكلم عن الشعر الحر الخالي المجرد الناقص الذي ليس له وزن ولا بحر، وزعته مع الأسف مع جريدة اليومية على بيوت الناس وفي أسواقهم وطرقاتهم، وقد امتلأ هذا الكتاب بالكفر والإلحاد والزندقة والكلام عن الله بالكلام الجارح الكافر، وهذا كله ما يسمى تحت مسمى الشعر الحر، وهو في الحقيقة لا وزن له ولا معنى، لا نثرا ولا شعرا ولا نظما ولا غير ذلك، وإنما كما قال بعض العلماء لما يأسوا واستصغروا أنفسهم من صياغة البحور وركوبها وعدم القدرة على نظم الشعر والكلام ومجارات الشعراء نظموا ما يسمى بالشعر المنثور، كما قال الشعراء أربعة: فشاعر لا تشتهي أن تسمع، وشاعر لا تستحي أن تصفع، وشاعر يجري ولا يجرى معه، وشاعر يجري وراء المعمعة. فهؤلاء من الشعراء الذين لا تستحي أن تصفع ولا تشتهي أن تسمع، والشعر كلام موزون أثنى الله على حسنه حسن وقبيحه قبيح. فلذلك لابد من الكلام عن مرتبات ألفاظ الناس، لأن كثيرا منها دخل إلى العالم الإسلامي تحت مسمى الشعر وأبواب الشعر. خامسا، كثير من الألفاظ دخلها الكفر والشرك والإلحاد لأنها كلمات عامية ولهجات مختلفة، فنظرا لدخول اللهجات العامية في كلام الناس وفي ألفاظهم، وأصبح كلامنا هو نسيج من اللغات الهندية وشوي من اللغة الإنجليزية وشوي من كلام المستعمر، فصارت عندنا ما تسمى باللهجات المحلية، وقد شجع الاستعمار اللهجات المحلية، فأصبحت هناك لهجة خليجية ولهجة مصرية ولهجة شامية ولهجة عراقية ولهجة مغربية إلى آخر ذلك، وهذا من تشجيع المستعمر لإماتة اللغة العربية وتصعيبها في نفوس الناس، وكما قالوا: ولست بنحوي يلوك لسانه ولكن سليقي أقول فأعرب. فقد كان العرب فصحاء بلغاء، ولذلك شرفهم الله بأن أنزل القرآن بلسانهم، والقرآن خاتم الكتب وهو أفضل الكتب، فلذلك جاء بأفضل اللغات. ومحمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، فقد جاء صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الأنبياء، فقد جاء بأفضل اللغات. وأمتنا صلى الله عليه وأمتنا رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد كانت أفضل الأمم، ولذلك جاءت بأفضل اللغات. فلغتنا قد حازت الشرف والفضل من جميع جوانبه، لكن نظرا لدخول اللهجات العامية على كلماتنا شابها كثير من الكفر والإلحاد والمعصية والفسق والضلال، ولذا كان لا بد من الوقوف على ألفاظنا وكلماتنا التي نتكلم بها. سادسا، هناك مصطلحات إفرنجية دخلت علينا، وعبارات وافدة أعجمية، وأساليب مولدة، وحمالة الحطب في ذلك التي تسوق لها إنما هي الصحافة، وكتاب صحافة من مسعر النار وجماعة أبي لهب الذين ينشرون المصطلحات والإعجاب بالغرب والفرنجة. ولذلك كان لهذه المصطلحات الداخلة أو الدخيلة أو المولدة أو المهجنة أو المخدجة التي دخلت على العالم الإسلامي أثر كبير في تغيير لهجتنا ولغتنا، ومن ثم الوقوع بكثير من المحظورات والألفاظ التي لا يرضاها الشارع الحكيم. سابعا، ثمت مصطلحات قانونية دخلت على الناس مع تغير الدساتير وانتقال الدساتير والقوانين الإنجليزية والفرنسية إلى العالم الإسلامي، ولذلك دخلت معها كثير من مصطلحاتها، فأصبحت هذه المصطلحات دارجة بين الناس في قوانين الجزاء والقانون المدني وقانون المرافعات وغيرها مما يتحكم الناس إليه. ولذلك نتج عندنا ألفاظ جديدة هي مجموعة وخليط ما بين مهدج ومخدج، واشتملت على كثير من المخالفات الشرعية. ذلك احنا راح نفرد الخطبة هذه واللي بعدها واللي بعدها في الكلام عن ألفاظنا، بس ما يجوز وما لا يجوز في ألفاظنا وكلماتنا، نظرا لأن الله بيّن أن هناك كلمات محرمة، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن صلى الله عليه وسلم، ودخول كثير من الكلمات علينا، لذا كان لا بد من الوقوف مع الألسن ألسنتنا وكلام عنها وما يدور بها. فلنتكلم في مقدمة عن اللسان. اللسان، اللسان به تدخل إلى الإسلام وبه تخرج من الإسلام. قال ابن مسعود: والله الذي لا إله غيره ما على وجه الأرض شيء أحق بطول سجن من اللسان. إذا واحد يستحق السجن المؤبد فهو اللسان، لأنك بلسانك إما تدخل الجنة وإما تدخل إلى النار. وجعل الله تعالى على لسانك رقيبا، واسمع قوله تعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالله تعالى جعل عن يمينك وشمالك ملائكة تكتب عليك كلماتك وألفاظك، كل ذلك للدلالة على أهمية اللسان. بل قال الله تعالى للدلالة على أهمية أن الله يسمع ما تقول: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فما يكون من كلمة ولا لفظة تتكلم بها إلا الله سامع لك. بل جعل الله تعالى اللسان دليل على ما في قلبك، إن اللسان على القلب دليل، فلا شك أن اللسان دليل على ما في قلبك. قال الله تعالى: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. فأنت ستعرف المنافق من كلامه، فجعل اللسان على القلب دليل، فلسانك على ما في قلبك دليل. وقال الله سبحانه وتعالى: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. فدل اللسان على البغض المتراكم في صدر الإنسان، فالله تعالى جعل هذا اللسان دليل ومفتاح إلى الخير ومفتاح إلى الشر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه فتاوى 74: والكلمة أصل العقيدة، فإن الاعتقاد هو الكلمة التي يعتقدها المرء، وأطيب الكلام والعقائد كلمة التوحيد واعتقاد لا إله إلا الله، وأخبث الكلام والعقائد كلمة الشرك وهو اتخاذ إله مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء التشديد على اللسان في الشريعة الغراء، وأن لا يستطيع الشيطان، أقرب وسيلة يخترق الشيطان بها الإنسان إنما هو اللسان، فاختراق اللسان للحرام هو أحد أبواب الشيطان. فلذلك ما يتكلم الإنسان به دائر بين ثلاثة أمور، إما أن تتكلم بأشياء مباحة مثل دخولك السوق تقول له كم هذا وكم تبيع، والله مسجدكم جميل، والله أنت أطلت أنت قصرت، هذا كلام مباح يتكلم الإنسان به، فإما أن يتلفظ الإنسان في كلام مباح، وإما أن يتلفظ الإنسان بكلام منهي عنه، إما منهي عنه نهي تحريم أو منهي عنه نهي كراهة، أو يتلفظ الإنسان بأمر مأمور به، إما مأمور به واجب أو مأمور به مستحب. فلذلك الإنسان يدور في هذه الدوائر، فإما أن يتكلم وإما أن يسكت. حتى السكوت أحيانا يكون على الإنسان حرام، فإنه إن سكت على حق وإن سكت عن إنكار منكر فهو شيطان أخرس. وقد يتكلم الإنسان لكن يكون الكلام مجاملة أو باطلا أو مداهنة فصار كلامه حرام. قال علي رضي الله عنه: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقول: لا يتم بعد احتلام، يعني إذا احتلم الإنسان بلغ يعد يتيما، ولا صمت إلى يوم إلى الليل، يعني وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يظل الإنسان ساكتا يومه وليلته، للدلالة على أنك لا بد أن تتكلم. لكن بشو تتكلم؟ هذا هو موضوع حديثنا. قال ابن القيم رحمه الله: وأما اللفظات، يعني كلامك الذي تتكلم به، فحفظها بأن لا يخرج لفظة ضائعة، حفظ الكلام أن لا تخرج لفظة ضائعة، بأن لا يتكلم إلا فيما يرجو فيه الربح والزيادة في دينه، ما تتكلم إلا بكلام ترجو به ربحا وزيادة في الدين. فإذا أراد أن يتكلم بالكلمة، يبي يتكلم في السوق، يبي يتكلم في الشارع، يبي يتكلم في التليفون، موبايلات اللي ما تسكت، يبي يتكلم في دوام، فإذا أراد أن يتكلم بالكلمة نظر هل فيها ربح وفائدة؟ هذه الكلمة مثل فلوسك الحين، دراهمك، قبل لا تطلع فلوس مخباتك تشوف هذا اللي بشتري أنا في فائدة ولا ما في فائدة؟ ما في فائدة ما تشتري، ما في فائدة بعد فائدة لك أنت، يمكن في فائدة لغيرك، لكن ما تدخل جمعية تأخذ كل جمعية، ما تأخذ كل شيء، تأخذ فيما في فائدة لك أنت. فينظر الإنسان في هذه الكلمة هل فيها فائدة ترجع له بخير وفيها ربح أم لا. يقول: فإن لم يكن فيها ربح ولا فائدة أمسك عنها، وإن كان فيها ربح، إذا الكلمة هذه فيها ربح وخير، فإنه ينظر هل تفوت بها فيها كلمة هي أربح منها، يعني إذا هالكلمة بقولها في شيء كلام أحسن منها أقوله، ولا هالكلمة هي تكفي وتجزئ. واللسان يدل على ما في القلب شئت أم أبيت، لسانك يدل على ما في قلبك. ولذا جاء عن بعض السلف قال: الألسنة مغاريف والصدور قدور، يعني قلبك هو القدر، تغرف أنت من داخل قلبك. أحيانا تلقى إنسان يتكلم يسب الناس لأن هذا قلبه مليان بالسب والشتيمة، وأحيانا تلقى إنسان ما يتكلم إلا بالخير لأن قلبه مليان خير. قال: فالألسنة مغاريف والقلوب قدور، فأنت تغرف من قدرك شئت أم أبيت. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أكثر عمار النار وسكانها إنما هم ممن كان من ضحية اللسان ومن ضحايا الفروج، كما قال صلى الله عليه وسلم: أكثر ما يدخل الناس النار اللسان والفرج، أكثر اللي يطيح الناس في النار فروجهم شهواتهم وألسنتهم تسوقهم إلى النار. لذلك يقول الإمام القيم وغيره من العلماء: من العجب، كل العجب، أن تجد إنسان يتحرز من الظلم، يتحرز من الربا، ويتحرز من شرب الخمر، ويتحرز من أكل أموال الناس بالباطل، ويتحرز من السرقة، ويصلي مع الناس لكن لسانه مفلوت على خلق الله، فهذا مفلس. يقول هذا عجيب، صلي ومتقي وخائف الله لكن لسانه منطلق على الخلق. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال: لا، مو هذا المفلس، المفلس من يأتي يوم القيامة مع حسنات ومع صلاة ومع زكاة ومع حج وتضحيات، لكن شتم هذا، تكلم بهذا، أكل مال هذا، فضيع حسناته بسقطات لسانه. لذلك شدد الشارع الحكيم على اللسان: احفظ لسانك، احفظ لسانك، لأن لسانك كما قالوا حصانك، سونة ولا 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 يقودك إلى جهنم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه ترمذي وهو حسن أن رجلا من الصحابة توفي فقال آخر: أبشر بالجنة، والحديث حسن. واحد من الصحابة توفي فقال واحد: أبشر بالجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك شرك داخل الجنة. فلعله تكلم فيما لا يعنيه أو بخل فيما لا ينقصه. شرك من أهل الجنة يمكن سنة يصلي صح ويصوم صح، لكن يمكن سنة طويل على الناس التليفون يسب ويشتم ويتكلم، أو ربما هو شيطان فاكت عن الحق، صح يصلي وما يسب لكنه شيطان أخرس، لأن هذا مثل هذا. فقال: وما يدريك لعله تكلم بما لا يعنيه أو بخل بما لا ينقصه. وجاء في رواية أخرى صحيحة أن امرأة من الأنصار توفي ولدها في أحد، فجاءت إليه فإذا هو ميت في أحد مشدود حجر على بطنه، شادين حجر على بطنه، أما هو شد الحجر ولا الناس شدوا الحجر على بطنه. فقالت أمه: هنيئا لك الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك لعله تكلم فيما لا يعنيه، نفس الكلام قال لعله تكلم فيما لا يعنيه أو بخل بما لا ينقصه. فدل ذلك على خطورة اللسان، وأن الإنسان ولو كان مصليا قائما مزكيا حاجا صحابيا شهد المواقع، فإن ذلك لا يعفيه من أن يحفظ لسانه. ولذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. كثرة الكلام في الدواوين، في الدوامات، في التليفونات، في المقابلات، في الشوارع، في الطرقات لا معنى لها. ولذلك من أراد السلوك إلى الجنة فليحفظ لسانه. وقال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقال سفيان بن عبد الله الثقفي: جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، علمني كلام يكفيني، ما أسأل أحد بعدك. فقال له صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. يعني قل آمنت بالله امسك طريق الهداية، امسك الجنة، صلاة، صوم، زكاة، عبادة، قل آمنت بالله ثم استقم. فقلت: يا رسول الله، ما أخوف ما تخاف عليه، شنو الشيء اللي تخاف عليه منه؟ فقال يقول: فأخذ صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه ثم قال هذا، مثل لسانه أو طلع برا قال هذا، هذا أخوف ما أخاف عليه. وعن أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل كلام ابن آدم عليه، كل كلمة تتكلم بها فهي عليك، كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمر بالمعروف أو نهيا عن المنكر أو ذكر لله عز وجل، كل كلام تتكلم به فهو عليك لا لك إلا أن تأمر بالمعروف أو تنهى عن المنكر أو تذكر الله عز وجل. والحديث حسن أخرجه الإمام الترمذي. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح العبد فإن الأعضاء كلها تجتمع عند اللسان، تكفر اللسان أو تكفر اللسان، يعني تطلب من اللسان وترجوه، تقول له: اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإذا استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. كل على اللسان، إذا اللسان انطلق بالحرام تحولت العين معاه والأذن معاه واليد معاه ولسان معاه. اتق الله فينا يا لسان، وهذا كل يوم في الصباح. ولذلك أرشد الشارع الحكيم على حفظ الألسن وصيانتها والاهتمام والاعتناء بها، واشتغل العلماء في تأليف كتب كاملة عن مساوئ اللسان وآفات اللسان وقيمة الكلمة والألفاظ المنهي عنها، وضمنوه في كتب الآداب وعلموه أبناءهم ودرسوه شبابهم حتى تستقيم الألسن ولا ينطلق لسان الإنسان. وأعظم وأبلغ ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حديث معاذ يقول: كنت ورا النبي صلى الله عليه وسلم على بغلته، فالنبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن النار وبين أن الرجل لا يتكلم بالكلمة الواحدة ما يلقي لها بال تهوي به في جهنم، وجاء في رواية مسلم: تهوي به أبعد ما بين المشرق والمغرب، وأن الرجل لا يتكلم بالكلمة الواحدة ما يلقي لها بال ترفعه بها إلى جنات النعيم، يرفعه الله تعالى، مثل أمر بمعروف ولا نصيحة ولا إنكار منكر ولا دعوة للخير، أهو ما حطها اعتبار لكنها ارتفعت به عند الله. وكلمة مثل استهزاء ولا ثب ولا شتيمة ولا غيبة ولا غيرها دخلتها إلى جهنم. قال معاذ: يا رسول الله، يحاسبنا الله على ما نتكلم به؟ الله يحاسبنا على كلماتنا؟ قال: يا معاذ، سكلتك أمك يا معاذ، أو يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. يعني الناس ينقطون على المناخر في جهنم بسبب حصائد الألسن، ولذلك الألسن طرحت كثير من الناس في جهنم. فكم ندمت على ما كنت قلت به، وما ندمت على ما لم أكن أقله. إن اللسان صغير جرمه وله جرم كبير كما قد قيل في المثل. ولذلك أحفظ لسانك، إن صنته صانك وإن خنته خانك. فلذلك جاء الشارع الحكيم ليحفظ الإنسان اللسان. ندخل في جزء آخر فيما يتعلق باللسان. حظ الشارع الحكيم على حفظ منطق الإنسان، وذلك من خلال ثلاثة قرايا. أولا، وسائل حفظ المنطق. يعيش المرء بين السكوت والكلام، إما ساكت وإما متكلم، ما في واحد وسط. إما تكون يعني يقول هذان ضدان لا يجتمعان، هذا عند المناطق الأضداد التي لا تجتمع ولا ترتفع، يعني إما ساكت وإما متكلم، إما حي وإما ميت، إما ليل وإما نهار، يعني ما يصير بنفس الوقت حي وميت، وما يصير بنفس الوقت ساكت ومتكلم، وما يصير بنفس الوقت ليل ونهار. أذان ضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان، فالكلام والسكوت ضدان. فأنت لك واحد من حالتين، يا ساكت يا متكلم. وفي كل الأحوال أنت بين ثلاث حالات، إما ساكت وإما متكلم. إذا ساكت لك ثلاث حالات، إذا متكلم لك ثلاث حالات. يقولون إما ساكت في مباح أو متكلم في مباح، هذه واحدة. إما ساكت عن مباح، مو قاعد شارك فيه، ناس قاعد تتكلم، شلونك، شلون أهلك، إخوانك، أولادك، ما شفناك من زمان، أخباركم، مسجدكم واسع، مسجدكم ضيق، ملابسك جيدة، هذا مباح. إما ساكت وإما مشارك في المباح، هذا واحد. اثنين، إما ساكت وإما متكلم في الكلام المرغب فيه واجبا أو مستحبا. كلام الشارع الحكيم رغب في أن تقوله، إما واجب كالأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، أو مستحب كذكر الله تعالى. أنت حين متكلم، فالذي تتكلم به إما أمر الشارع رغب فيه كأن يكون واجبا، أو حث عليه كأن يكون مستحبا، مثل ذكر الله والاشتغال بالذكر، هذا مستحب، أو واجب كالأمر بالمعروف وقول كلمة الحق، فالحين أنت متكلم. أو أن تكون متكلم في مرهب منه، قاعد تتكلم في شيء الشارع الحكيم رهب منه، فإما أن يكون حرمه كالسب والشتم والغيبة وشهادة زور والاستهزاء بخلق الله وقذف الناس، هذا محرم. أو مكروه كره الشارع أن تتكلم فيه كالكلام فيما لا يعنيك، كالكلام فيما لا يعنيك. فأنت تدور بين ثلاثة، مثلين، إما ساكت وإما متكلم. ساكت تسكت عن مباح وتتكلم في مباح، ومتكلم إما أن تتكلم في شيء الشارع حثك عليه واجب أو مستحب، أو متكلم في شيء الشارع حذرك منه إما محرم وإما مكروه، وهذا الذي يدور على لسان الناس. وقد جاء الحث على السكوت والصمت في كل ما لا يعني وقلة الكلام، فإنها مكرمة في الإسلام. لكن السكوت، هذا الجزء الأول، السكوت جاء الحث على السكوت، وأن الصمت خير، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا السكوت فيما لا يعني، وما في داعي تعلق على لا على مشهد تلفزيوني ولا تعلق على، لأن كل كلام مكتوب عليه. ومن أخطر ما وقف على قضية الكلام، كلام العلماء في قضية المباحات، تكتب علينا ولا ما تكتب علينا؟ يعني الله يقول في القرآن ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعني كل كلام تتكلم به في رقيب عتيد، شغلهم أنت بس، رقيب عتيد ملوتي ما يسجلون عليك أنت ولا ملوتك يسجلون علي أنا، هذول اثنين شغلهم أنا وأنت، اثنين شغلهم أنت. فلذلك كلامنا إما أن يكون الكلام في شيء الشارع حث عليه، إما قال واجب سوى أمر معروف ونهى عن منكر، ولا قال يا ليتك تسويه كالذكر، أو شيء الشارع الحكيم نهانا عنه، إما قال لا تسوي حرام كالغيبة والنميمة وغيرها، أو قال ليتك لا تفعله كالكلام فيما لا فائدة منه، هذا مفروض. ما حكم الكلام من المباح؟ كلام مباح عادي مثل أي كلام نقول إحنا، لا حلال ولا حرام. وجدنا أن العلماء اختلف الجمهور، فمنهم من ذهب إلى أن الكلام المباح مكتوب على الإنسان، وهذا الذي رجحه الجمهور، أن كلماتنا المباحة اللي ما فيها لا حلال ولا حرام مكتوب عليه، لأنها لفظ، وكل لفظ مؤاخذ عليه إنسان، كل لفظ، قوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لكن الله تعالى برحمته سامح العباد، كما قال الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. هذا ذكر عند هذه الآية ابن كثير، قال المباحات تكتب علينا، لكن الله تعالى برحمته تجاوز عنا. ليش؟ عشان أسوي لك حصية كاملة لكل ألفاظك اللي تتكلم فيها، ما خلي شيء يطوف، حتى المباحات أكتب عليك، عاد بعدين أفرزها أقول لك المباح نعفو عنه، ما لكنه مكتوب عليه، وآخذ ما بقى من الواجبات والمستحبات والمكروهات والمحرومات. ولذلك جاء في الشرع الحكيم الحث على السكوت والصمت عن الكلام الذي لا يفيد ولا يعني، وقلة الكلام مكرمة للإنسان في الإسلام. لكن في المقابل السكوت عن الحق آفة جالبة للإثم هادمة لصالح العمل، والسكوت عن الكلام الباطل مكرمة في الإسلام. أما الكلام، يعني تبي تتكلم الآن، فضابطه ضبطه الشرع الكلام بضابطين، الصدق والعدل. تبي تتكلم كن صادق لا تكذب، وكن عادل لا تظلم، هذا رابط الكلام في الشرع. تبي تتكلم كن صادق، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، والصدق هي القاعدة الكبرى للتعايش مع كل المخلوقات إنس وجن كافر ومؤمن. ولذلك الفارق بين المؤمن والمنافق هو صدق أنك صادق مع الجميع والعدل، وإذا قلتم فاعدلوا. ولذلك إذا أردت أن يسلم لسانك فالزم الصدق والعدل، كن صادقا وكن عادلا مع خصمك ومع غير خصمك، مسلم وكافر كن عادل معه. وأما الكلام المحرم الجزء الثاني، هذا الكلام الحلال. وأما الكلام المحرم قال العلماء فالأقوال التي ذمها الله في كتابه أكثر من أن تعد، كالقول الخبيث والقول الباطل والقول على الله بغير علم والكذب والافتراء والغيبة والتنابز بالألقاب والتناجي بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتبييت ما لا يرضى من القول، وقول العبد بلسانه ما ليس في قلبه، وقول ما لم يفعله، وقول اللغو، وقول ما لم ينزل الله به سلطانا، والقول المتضمن للشفاعة السيئة، والقول المتضمن للمعاونة على الإثم والعدوان، وأمثال ذلك من الأقوال المسخوطة والمبغوضة للرب تعالى، كلها قبيحة لا حسن فيها ولا أحسن إلا الصمت، ما في أحسن من ذلك إلا الصمت. وهذا الكلام ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى. ولذلك أرشد الشارع الحكيم للعناية باللسان والعناية بالألفاظ والعناية بالكلام صيانة للتوحيد وحماية للعبد وحفظا للدين والعرض والشرف وعمارة للتعايش بين العباد وشدة آثرة التآخي بينهم، سواء أكان النهي عن كثير من الألفاظ تحريما أم تورعا عدولا إلى الأدب الحسن، أما في تحسين اللازم للمباني من المعاني التي تفسدها المقاصد. ولذلك جاء الشرع الحكيم ليهذب ألسنة الناس، وقد اهتم سلف الأمة في هذا الجانب فكتبوا كتاب الصمت وأدب اللسان وأدب اللسان والشكر والحمد والغيبة والكذب وفقه الكلمة وخطايا اللسان. وأفضل ما وقفت عليه وأنصح الجميع بالرجوع إليه كتاب معجم المناهي اللفظية لفضيلة الشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد أحد علماء المملكة وعضو هيئة الإفتاء، له كتاب ضخم اسمه معجم المناهي اللفظية 1500 لفظة حط فيها وجمعها، واهتم بذلك الإمام النووي وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن حجر والسيوطي، وكتبوا كتبا في ذلك كله لمراعاة كلامك ولسانك. للحديث بقية، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء السبيل. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين وبعد. قال العلماء للسان آفتان عظيمتان، اللسان في آفتين، إن تخلصت من إحداهما لم تتخلص من الأخرى، آفة الكلام وآفة السكوت. فالكلام بحد ذاته آفة، والسكوت في حد ذاته آفة، وقد يكون كل منهما أعظم إثما من الآخر في وقتها. قد يكون الكلام إثمه عظيم في وقته، وقد يكون السكوت أفضل، وقد يكون السكوت إثمه عظيم والكلام أفضل. فلا يتخلص الإنسان من آفتين اثنتين، إما كلام وإما سكوت. ولذلك قالوا فالساكت عن الحق شيطان أخرس، عاص لله مراء مداهن إذا لم يخف على نفسه، والمتكلم بالباطل شيطان ناطق عاص لله. وأكثر الخلق منحرف في كلامه وسكوته، يعني يا متكلم ناطق بالباطل يا ساكت عن الحق، فهم بين هذين النوعين. وأهل الوسط وهم أهل الصراط المستقيم كفوا ألسنتهم عن الباطل وأطلقوها فيما يعود عليهم نفعه في الآخرة، فلا ترى أحدهم يتكلم بكلمة تذهب عليه ضائعة بلا منفعة فضلا عن أن تضره في آخرته. وإن العبد ليأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، فيجد لسانه قد هدمها جميعا، هدمها كلها. ويأتي بسيئات أمثال الجبال، فيجد لسانه قد هدم هذه السيئات من كثرة ذكر الله تعالى وما اتصل به من الأعمال. هذا كلام ابن القيم رحمه الله. وقال أيضا في نفور الشيطان إلى العبد من ثغر اللسان، يحكي هذه الحكاية على لسان الشيطان فيقول أي الشيطان لأعوانه قوموا إلى ثغر اللسان فإنه الثغر الأعظم، يعني البوابة الكبيرة اللي يدخلون الناس منها إلى جهنم، قوموا إلى ثغر اللسان فإنه الثغر الأعظم، وهو قبارة الملك أو قبالة الملك، فأجروا عليه من الكلام، يعني خلوه نقلوه خلي يتكلم، فأجروا عليه من الكلام ما يضره ولا ينفعه، ومنعوه أن يجري عليه شيء مما ينفعه من ذكر الله، لا تخلونه يتكلم بلسان الذكر، خله دائما مشغول في البورصة، دائما مشغول في السيارات، مشغول في البنات، مشغول في الدنيا، خل دير بالك يتكلم. هذا يقول لي أولاد الشيطان، قال هذا الباب الأعظم لسان الإنسان، قوموا على ثغر اللسان فإنه الثغر الأعظم، فأجروا عليه من الكلام ما يضره ولا ينفعه، امنعوه أن يجري عليه شيء مما ينفعه من ذكر الله أو الاستغفار أو تلاوة القرآن أو نصيحة العباد أو التكلم بالعلم النافع. ويكون لكم في هذا الثغر أمران عظيمان لا تبالوا بأيهم ظفرتم، يعني راح تحصلون نتيجتين، أي واحدة تحصلونها منها زينة. الأولى أن يتكلم بما تريدون من الباطل، فإن المتكلم بالباطل أخ من إخوانكم ومن أكبر جندكم وأعوانكم. إذا تكلموا خليت رديتوا عن ذكر الله راح يصير أخوكم لأن أخو الشياطين. قال فالمتكلم بالباطل أخ من أخوانكم ومن أكبر جندكم ومن أعوانكم. والثاني إذا ما قدرت تخلوه يتكلم في الباطل فعندكم وحدة ثانية، قال والثاني السكوت عن الحق، فإن الساكت عن الحق أخ لكم أخرس، كما أن الأول أخ لكم ناطق. وربما كان الأخ الثاني يعني الشيطان الساكت، وربما كان الأخ الثاني أنفع أخويكم لكم. أما سمعتم قول الناصح المتكلم بالباطل شيطان ناطق والساكت عن الحق شيطان أخرس، فالرباط الرباط على هذا ثغر أن يتكلم بحق، دير بالكم سكوا لسانه، أن يتكلم بحق أو يمسك عن باطل. زينوا له الكلام بالباطل بكل طريق وخوفوه من التكلم بالحق بكل طريق. واعلموا يا بني، هذا الشيطان يقول لأولاده، واعلموا يا بني أن ثغر اللسان هو الذي أهلك منه، هو الذي أهلك منه بني آدم. شوفوا ترى اللي ضيع الناس من لسانهم. واعلموا يا بني أن ثغر اللسان هو الذي أهلك منه بني آدم، وأكبهم منه على مناخرهم في النار، فكم لي من قتيل وأسير وجريح أخذته من هذا الثغر فعليكم به. هذا كلام الشيطان، حكاية عن الشيطان. فلذلك الله الله في حفظ الألسن، ولنا إن شاء الله تعالى في الجمعة القادمة الكلام عن أداب تتعلق باللسان، منها الأدب مع الله، هذا بس اللسان، منها الأدب مع الله والأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والأدب مع القرآن ومع المسلم والصحابة ومع الشريعة ومع العرب والقبائل ومع اللسان العربي ومع الولاة والحكام ومع النفس ومع الوالدين ومع الأولاد وبين الزوجين ومع النساء وفي الأذان وفي الأيمان ومع الدواب ومع العوارض والجمادات ومع الكفار من عموم الناس. وثمة آداب عامة كلها تتعلق في النساء. فمن أحب الاستزادة فليرجع إلى كتاب معجم المناهي اللفظية لفضيلة العلامة بكر أبو زيد يحفظه الله، ذلك أنصح الجميع بالرجوع والاستفادة، أو تكونوا معي إن شاء الله نقرأ ونستفيد، وفقنا الله وإياكم لكل خير. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالف أمرك. اللهم ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، تول أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.